شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم مشاهدي الكرام بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، وأحييكم في برنامجكم شهر الخير. موضوع هذه الحلقة موضوع لا تنفك عنه حاجاتنا في كل وقت من الأوقات وفي كل حين من الأحيان. ألسنا نمر بالعسر واليسر والمنشط والمكره والسراء والضراء والصحة والمرض والسفر والحضر؟ كل هذه الأحوال تحتاج منا هذا الأمر العظيم، لا تنفك حاجتنا عنه في كل أحوالنا وتنقلاتنا وحركاتنا وسكناتنا، لأن حاجتنا إليه أعظم من حاجتنا إلى الماء وإلى الهواء وإلى كل شيء من أمور الدنيا، ألا وهو الدعاء. الدعاء أيها الأحبة الأكارم، ولا سيما في شهر رمضان، فموضوع حلقتنا هو رمضان والدعاء. هل هناك علاقة أو تلازم بين رمضان والدعاء؟ نعم، إن هناك ترابطا وتلازما بين رمضان والدعاء، بل رمضان هو شهر الدعاء. السؤال: ما الأوقات التي يشرع أو يستجاب فيها الدعاء في رمضان؟ هذا السؤال الذي نطرحه، ثم نستمع إلى أجوبة الإخوة الذين شاركونا، ثم نرجع بعد ذلك نستكمل الحديث حول هذا الموضوع.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
بعد الإفطار، بعد صلوات المفروضة،
قبل الإفطار وقبل السحور.
أوقات الدعاء فطبعا في آخر الليل، يعني هي ساعة الاستجابة من 12 إلى الساعة 4 الصباح، يعني وقت الصلاة، وقت فجأة بين الصلاة والإقامة برضه
عند الإفطار، هذا وقت مستجاب.
طبعا هذه ما تؤخذ بالرأي، وإنما هي يعني في الشرع أفضل وقت طبعا اللي هو وقت الإفطار من أوقات الإجابة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن للصائم دعوتان مجابتان عند فطره، منها عند الإفطار. أيضا أوقات الصلوات من الأوقات المستجاب فيها بين الأذان والإقامة، هذه كلها أوقات لإجابة الدعاء.
عند الإفطار وعند التهجد آخر الليل، وكذلك صلاة الجمعة معروف أنه بين الصلاة والإقامة، وهذا الدعاء مستجاب.
أوقات الدعاء في رمضان بعد صلاة الفطور وآخر الليل، آخر الليل في رمضان.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
استمعنا إلى هذه الأجوبة المتعددة من الأخوة الأفاضل، ولا شك أنهم أشاروا إلى أوقات هي في الحقيقة نعم مظنة إجابة الدعوة، وذكروا منها عند إفطار الصائم. الدعاء أولا هو عبادة بحد ذاته، عبادة عظيمة سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، لكنه يعظم في رمضان لعظمة هذا الشهر، ولأنه مظنة استجابة الصائمين الذين صاموا لله عز وجل. ولهذا جعل الله عز وجل هذا الدعاء عبادة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بل إن الله عز وجل أخبر أنه قريب من الذين يدعونه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن حينما نستجيب لله عز وجل فالله يستجيب لنا ويكشف كرباتنا ويغيث لهفاتنا، يجيب دعواتنا، كم من مكروب فرج الله كربته، وملهوف أغاث الله لهفته، ورفع عنه البأساء والضراء واللأواء، وكم من مريض عافاه الله، وفقير أغناه الله، ومهموم أزال الله همه وكشف غمه بدعاء يرفعه. هذا الدعاء يسير ويتمكن منه كل إنسان، الغني والفقير والكبير والصغير والرجل والمرأة والصحيح والمريض، وكل أحد يستطيع أن يدعو ربه. لكن هذا الدعاء العظيم لا يوفق إليه إلا من وفقه الله عز وجل. ولذلك ورد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، لأن الله عز وجل إذا وفقك للدعاء فإنه سيوفقك للإجابة. لما؟ لأن الله وعد وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله عز وجل جعل الاستجابة مباشرة بعد الدعاء. ولكن هذه الاستجابة لا كما نتصورها نحن. ربما بعض الناس يدعو يقول: اللهم ارزقني ولدا، وربما إذا دعا بهذه الدعوة الله عز وجل يؤخرها أو يمنعه هذا الولد، لأنه لو رزق هذا الرزق لربما كان وبالا ونكالا عليه وعذابا أليما في الدنيا، وربما كان حتى في الآخرة. ولذلك قد يستجيب الله للداعي ولكن بأمر آخر، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا آتاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال الصحابة: إذا نكثر يعني الدعاء؟ قال: فالله أكثر، إن أكثرتم الدعاء فالله أكثر عطاء، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولهذا ورد في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تصور هذا المخيط، هذه الآلة الحديدة الصغيرة أدخلتها في المحيط أو البحر ثم أخرجتها، ماذا ينقص من هذا البحر؟ ولله المثل الأعلى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولهذا فالله عز وجل يحب الملحين الذين يرفعون أكف الضراعة ويقدمون بين يدي نجواهم صدقات ويكثرون الخشوع والخضوع بين يدي رب العالمين. فالله تعالى يستجيب لأحدنا حينما يقبل على الله عز وجل. المسلم حينما يدعو يعلم أن له ربا رحيما وكريما، وأن الله كاشف الضر ومجيب دعوة المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من الذي يسمعك حينما تناديه وتناجيه وتدعوه؟ إنه الله عز وجل. من الذي سمع دعاء يونس وهو في بطن الحوت فنادى في الظلمات، ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فوصل يونس عليه الصلاة والسلام إلى مكان لم يصله بشر حي، فلما وقع في بطن الحوت إلى من لجأ؟ بمن استغاث؟ بمن اعتصم؟ بالله عز وجل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، بكلمة التوحيد بدأ: سبحانك وقدس الله ونزهه عن كل عيب ونقص، إني كنت من الظالمين، ووصف نفسه بالظلم والنقص. فحينما ارتفع هذا الذكر وهذا الدعاء وهذا الالتجاء إلى الله فهو في كربات وظلمات لا يخرجه منها المخلوقون ولا الناس أجمعون، ولا يمكن أن يخرجه منها إلا الله عز وجل. فحينما ارتفع هذا الدعاء قالت الملائكة: ربي، صوت معروف من مكان غير معروف، لا يعلمون أين هو، لكن هذا الصوت كان يصعد ويرجع لأنها كانت تقيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال الله عز وجل: أو ما عرفتموه؟ إنه عبدي يونس بن متى. قالت الملائكة: يا ربي، ألم يكن ذاكرا لك في الرخاء فتذكره في الشدة والبلاء؟ قال: بلى. فأمر الله الحوت فلفظته ووضعته على اليبس، فلم تأكل له لحما ولم تهشم له عظما. من الذي أخبر الحوت ونبأها وأوحى إليها أن هذا نبي الله ووليه وأخرجه من الظلمات إلى النور؟ إنه الله عز وجل. إذن الله يستجيب دعائك مهما عظمت همومك وكثرت غمومك، فالجأ إلى الله، فالله كاشف الضراء ورافع البأساء وادعوا وأنت متيقن أن الله تعالى يسمع دعائك ويستجيب لك، فالله عز وجل هو الذي يستجيب لعباده. بل أرأيت لو أن نفرا جاءوا إلى رجل من الأثرياء والأغنياء والوجهاء من أهل الكرم والجود والسخاء، فسألوه وتلطفوا معه وأثنوا عليه وذكروه بمحاسنه، ثم طلبوه شيئا يسيرا، أتراه يردهم أو يمنعهم؟ فكيف بأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ولا سيما في هذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك؟ الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله عز وجل ورد في الحديث إن الله عز وجل حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فالله لا يرد الدعاء، بل على المسلم أن يلح، لا سيما في هذا الشهر الكريم، يدعو الله له ولوالديه ولأولاده ولأقاربه ولمجتمعه وللمسلمين كافة. فإن كل من دعوت له فإن ملكا موكلا يقول آمين ولك بمثل. فعليك أن تحرص، ولنحرص على أسباب قبول الدعاء، أعظمها وآكدها الإخلاص لله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا مهما كان ذلك الأحد، حتى ولو كان ملكا أو رسولا أو وليا أو غير ذلك. الأمر الثاني الثناء على الله عز وجل. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يصلي عليه، قال عجل هذا، يعني استعجل في الدعاء. فينبغي الثناء على الله عز وجل، وتدعوه بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك أيضا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أيضا من الأمور التي تكون سبب لقبول الدعاء أن المسلم لا يستعجل، لا يقول دعوت، إن الله تعالى يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي فيستحسر حينئذ ويترك الدعاء. بل استمر في الدعاء، فالله عز وجل يحب الملحين والمكثرين والمنكسرين والذين يقبلون على الله عز وجل. أيضا اختيار الأوقات، وقت الصلاة وخصوصا السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ودعوة الصائم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر دعوة الصائم وخصوصا عند الإفطار، فإن له دعوة لا ترد. ولربما تدعو لنفسك فيسعدك الله سعادة لا تشقى بعدها أبدا، وربما تدعو لأولادك فيهديهم الله هداية لا يضلون بعدها أبدا، وربما تدعو لنفسك فينقذك الله ووالديك وأولادك ومن تحب من النار، وتدعو للمسلمين كافة فرحمة الله عز وجل لهؤلاء الذين يدعون. أيضا المسلم يكرر الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرره ثلاثا، وكذلك يدعو في جوف الليل الآخر وفي قيام الليل. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل دعاءنا وسائر أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بحول الله وقوته في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.